الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تقسيم الحكم الظاهري إلى الأمارات والأصول. بعد أن انتهينا من خلال ما سبق إلى أن الأحكام قد تكون أحكاما واقعية وقد تكون أحكاما ظاهرية، يقع الكلام فعلا حول أن الأحكام الظاهرية هي بدورها تنقسم إلى أقسام، ولكن المشهور عند علماء الأصول تقسيمها إلى قسمين. هنالك مثلا عند الشيخ النائيني على الله مقامه تقسيم الأحكام الظاهرية إلى أربعة أقسام، هذا موجود، ولكن المشهور في كلمات علماء الأصول تقسيمها إلى ماذا؟ إلى قسمين، أحدهما يعبر عنه بالأمارات والآخر هو ما يعبر عنه بالأصول. قبل بيان الفرق بين هذين القسمين، هنا مقدمة صغيرة لا بأس بالإشارة إليها كمدخل لهذا الباحث. وخلاصة هذه المقدمة أن الأحكام الظاهرية أو أن الهدف والغرض من تشريع الأحكام الظاهرية إلى جانب الأحكام الواقعية هو الحفاظ على الملاكات الأهم بنظر الشارع المقدس، وبيان ذلك أن الأحكام الشرعية كما مر علينا سابقا لها مبادئ، وأول هذه المبادئ المصالح والمفاسد المعبر عنها بالملاكات. ونحن الإمامية ملتزمون بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. إذن فكل حكم واقعي إما من ورائه مصلحة وإما من ورائه مفسدة، إلا أن المشكلة التي واجهت الشارع المقدس هي عدم وصول الأحكام الواقعية برمتها إلى المكلفين، بحيث أن المكلف في كثير من الأحيان يقع في حيرة من ناحية الحكم الشرعي، باعتبار أن الحكم الشرعي الواقعي لم يصل إليه، فحينئذ يدور الأمر عند الشارع المقدس بين خيارين. الخيار الأول أن يمنع المكلف من العمل ما لم يقع على الحكم الواقعي، هذا خيار، يقول له ما دام لم يصل إليك الحكم الواقعي فأنت وظيفتك عدم العمل، وظيفتك السكون، هذا خيار. ولا شك أن هذا الخيار باعتبار عدم وصول الكثير من الأحكام الواقعية، لو اختاره الشارع فإنه سيوجب تفويت كثير من المصالح على المكلف. وكذلك أيضا سيوجب وقوع المكلف في كثير من المفاسد، باعتبار أن المكلف إذا شك في الحكم الواقعي، مثلا أن صلاة الجمعة واجبة أو محرمة، هنا لم يصل الحكم الواقعي، فإذا قال له الشارع أنت وظيفتك عند عدم وصول الحكم الواقعي هي التفرج وعدم العمل، ففي الواقع إما أن صلاة الجمعة واجبة وإما هي محرمة، فإن كانت واجبة إذن هنالك مصلحة، والشارع إذا منع المكلف من العمل في مورد الشك ستفوته ماذا؟ تلك المصلحة. وإما أن الحكم هو الحرمة إذن هنالك ماذا؟ مفسدة. وبالتالي لو أطلق الشارع العنان للمكلف مثلا فإنه ربما يأتي بصلاة الجمعة ويقع في تلك المفسدة. إذن الخيار الأول وهو إطلاق العنان للمكلف مثلا ليعمل ما يشاء، أو تقييد المكلف بحيث لا يعمل، إما هو يؤدي إلى تفويت المصالح وإما يؤدي إلى الوقوع في المفاسد. والخيار الثاني الذي بإمكان الشارع أن يلجأ إليه هو تشريع الأحكام الظاهرية التي تقتضي حفظ الملاكات الأهم. وبيان ذلك، خبر الثقة مثلا، خبر الثقة يوصل إلى حكم ظاهري، أو حجية خبر الثقة حكم ظاهري، حجية خبر الثقة، دققوا هنا لأن هذا الكلام، أنا عندما أقول حجية خبر الثقة فلي مراد سيتضح إن شاء الله. عندما أقول حج، نعم، عندما يقول الشارع خبر الثقة حجة والحجية هي الحكم الظاهري، يعني جعل الشارع لخبر الثقة حجة بمعنى كونه منجزا ومعذرا، هذه الحجية هي الحكم الظاهري. هذا الحكم الظاهري الذي جعله الشارع لخبر الثقة، ما هو الهدف منه؟ الهدف منه هو التحفظ على الملاكات الواقعية بقدر الإمكان. لماذا؟ لأن خبر الثقة إن لم يكن مصيبا للواقع دائما فلا أقل من كونه مصيبا للواقع في كثير ماذا؟ من الأحيان. نعم، نحن لا نزعم أنه يصيب الواقع دائما، ولكنه يصيب الواقع في كثير من الأحيان باعتبار أن المخبر ثقة بحسب الفار. نعم، قد يخطئ أحيانا، قد يشتبه أحيانا، ولكن نسبة الخطأ والاشتباه إليه بما هو ثقة نسبة ضئيلة ضعيفة قليلة. إذن تشريع الحكم الظاهري وهو حجية خبر الثقة الهدف منه ماذا؟ الحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية، إذ أن خبر الثقة كثيرا ما يصيب الواقع، وبالتالي نستطيع أن نحفظ الكثير من الملاكات الواقعية. خب، قد يقال هنا ولكن تشريع حجية خبر الثقة كحكم ظاهري ألا يوجب أيضا تفويت بعض المصالح والإيقاع في بعض المفاسد، وذلك عندما يخطئ الثقة في إخباره؟ فعندما يقول الثقة مثلا أن الارتماس لا يضر بصيام الصائم وهو مشتبه، وبالتالي يعمل المكلف بخبره فيقع في ماذا؟ في المفسدة، إذ الفرض أن الارتماس محرم في الواقع والتحريم من ورائه مفسدة. فهنا الشارع عندما سوغ لي العمل بخبر الثقة أوصلني خبر الثقة للوقوع في المفسدة، أو أنه فوت علي ماذا؟ فوت علي المصلحة، وبالتالي فكيف يجعل الشارع المقدس الحجية لخبر الثقة مع أن لازمه ماذا؟ تفويت بعض المصالح والإيقاع في بعض المفاسد. نقول هنا نقول نعم، لازم تشريع حجية خبر الثقة الذي هو هذا الحكم الظاهري هو ما تفضل المستشكل بذكره، ولكن الشارع يدور الأمر عنده بين الأهم والمهم، أو فقل إن الشارع يدور الأمر عنده بين خيارين، بين أن لا يشرع حكما ظاهريا كحجية خبر الثقة، وبالتالي تفوت من المصالح على المكلف بنسبة 90%، 99%، وقد يقع في المفاسد بنسبة مشابهة لتلك النسبة، ولكنه عندما يشرع له العمل على طبق خبر الثقة ويجعل خبر الثقة حجة في حقه، فإن المفاسد التي يقع فيها لا تتجاوز نسبة 1%، والمصالح التي تفوته لا تتجاوز نسبة 10% على أكثر تقدير. وإذا دار الأمر بين هذين الخيارين، أحد الخيارين يفوت بعض المصالح ولكنه يحفظ أكثرها وهو جعل الحكم الظاهري، والخيار الآخر يفوت أكثر المصالح وهو المنع أو عدم تشريع الحكم الظاهري، لا شك أن تشريع الحكم الظاهري سيكون هو ماذا؟ هو المتعين. إذن الهدف من تشريع الأحكام الظاهرية إلى جانب الأحكام الواقعية هو ماذا؟ هو الحفاظ على الملاكات الواقعية لئلا تضيع على المكلف وتفوت على المكلف. صار معلوما؟ بعد هذه المقدمة نقول إن الأحكام الظاهرية التي شرعها المشرع على قسمين: الأول ما عبر عنه بالأصول، والثاني ما عبر عنه بالأمارات أو العكس. أما الأمارات أو الأمارة فهي عبارة عن الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني على أن الكشف هو العلة التامة لحجيته، بيان هذا التعريف الأمارة دليل ظني، وهذا مر علينا سابقا أن الأمارة دليل ظني، طريق ظني، خبر الثقة أمارة، أمارة يعني ماذا؟ يعني أنه طريق ظني للواقع. لماذا هو طريق ظني للواقع؟ لأنه لا ولأنه وإن كشف عن الواقع إلا أنه لا يكشف عن الواقع كشفا تاما بنسبة 100%، بل يكشف عن الواقع بنسبة 90% مثلا 80%. فعندما يخبر زرارة بن أعين بخبرين أو محمد بن مسلم بخبرين، فهذا الخبر يكشف عن الواقع إلا أنه ليس كشفا تاما. لما؟ لأن زرارة يحتمل فيه الخطأ ليس معصوما، يحتمل فيه الاشتباه ليس معصوما، وبالتالي فإنما نقله نحتمل بنسبة كبيرة أنه هو الواقع، إلا أننا لا نقطع ماذا؟ بأنه هو الواقع. لذلك نقول هو طريق ظني، دليل ظني. إذن الأمارة عبارة عن الطريق الظني الذي يكشف عن الواقع كشفا ظنيا لا قطعيا لا يقينيا، وهذا يشمل خبر الثقة، يشمل الإجماع، يشمل الشهرة، كل ذلك يعبر عنه أمارة. لما؟ لأن كل ذلك طرق ظنية تكشف عن الواقع كشفا ظنيا لا يقينيا. إذا فهمنا ذلك نقول بأن الحكم الظاهري المرتبط بالدليل الظني المرتبط بالأمارة، أو فقل بل الحكم الظاهري المرتبط بالدليل الظني الكاشف عن الواقع كشفا ظنيا، هذا الحكم المرتبط بالدليل الظني، هذا الحكم بل هذا الحكم الظاهري يعبر عنه بأنه ماذا؟ أمارة. يعبر عنه بأنه أمارة. خب هنا عندما قلنا بأن الأمارة عبارة عن الحكم الظاهري المرتبط بالدليل الظني الكاشف عن الواقع كشفا ظنيا، يستفاد من ذلك أن ملاك جعل هذا الحكم الظاهري، لماذا هذا الحكم الظاهري الأمارة جعله الشارع، ملاك الحكم الظاهري هو ماذا؟ كاشفيته عن الواقع. الشارع المقدس جعل الحجية لخبر الثقة لكاشفيته عن الواقع وإن كانت كاشفية ناقصة، جعل الحجية للشهرة على القول بحجية الشهرة لكاشفية الشهرة عن الواقع
وإن كان كشفها كشفا ماذا؟ ناقصا. إذن فنحن عندما نعرف الأمارة بأنها عبارة عن الحكم البلي الظاهري المرتبط بكشف الدليل، بكشف الدليل الظني عن الواقع، نستفيد من ذلك ماذا؟ من تعبير بأنها حكم ظاهري مرتبط بالكشف، بكشف الدليل الظني، نستفيد من ذلك أن الملاك في جعل هذا السنخ من الأحكام الظاهرية كاشفيتها عن الواقع. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هو المراد من الكاشفية التي هي ملاك جعل هذه الأحكام الظاهرية؟ هل المراد من الكاشفية الكاشفية الفعلية، أم المراد الكاشفية التقديرية؟ وبعبارة أدق وأصح، هل المراد من الكاشفية الكاشفية الشخصية أم الكاشفية النوعية؟ هنالك نوعان من الكاشفية، هنالك كاشفية شخصية وهي تختلف باختلاف الأشخاص. فمثلا أنا الذي أبني على وثاقة محمد بن سنان يوجب خبره كاشفية لي عن الواقع، ولكنها كاشفية ماذا؟ شخصية. بينما الذي مثلا يشكك في وثاقة محمد بن سنان، أو دعنا نأتي بمثال أوضح أو أسلم من الإشكال، عندما يأتينا خبران وأحد الخبرين قد عمل به المشهور، بينما الخبر الآخر قد هجره مشهور العلماء، هنا الخبر الذي عمل به المشهور هذا الخبر يوجب كاشفية عن الواقع، هذه الكاشفية كاشفية للنوع، بمعنى أنني أنا عندما كعالم مثلا كمستنبط عندما أتعامل مع هذا النوع من الأخبار فإنه يوجب لي ماذا؟ كاشفية عن الواقع. غاية ما هناك أن هذه الكاشفية في بعض الأحيان قد تبتلى بالمانع فلا تتحقق لبعض الأفراد، فوجود الخبر الآخر وهو غير المعمول به، هذا الخبر عند بعض أفراد المستنبطين قد ماذا؟ يحول دون تحقق الكاشفية الشخصية، فلا تتحقق عنده كاشفية عن الواقع. يقول ما دام هنالك خبر معارض فإن هذا الخبر المعارض وإن لم يعمل به المشهور ربما هو الصحيح، فلا يكشف هذا عن الواقع، ولكن عند نوع المستنبطين ماذا؟ يكشف عن الواقع، ويقولون هذا الخبر المعارض لا أثر له لأن المشهور قد ترك العمل به فلا يؤثر على مستوى الكاشفية عندهم. هذه الكاشفية نعبر عنها كاشفية نوعية. وقد تكون الكاشفية كاشفية شخصية، فالخبر غير المعمول به. مثلا قد يكون مرويا عن طريق الثقات، بينما الخبر المعمول به ليس مرويا عن طريق الثقات، فيأتي مستنبطون يقول هذا الخبر مروي عن طريق الثقات، فحتى وإن لم يعمل به المشهور فهو يوجب لي ماذا؟ كاشفية عن الواقع، لأنه يرويه الثقات. هذه الكاشفية ليست كاشفية عند نوع المستنبطين، بل نوع المستنبطين يقولون ما دام هذا الخبر مهجورا اطلع عليه قدماء الأصحاب ومع ذلك أعرضوا عنه، فمعنى ذلك أن هذا الخبر ليس مطابقا للواقع وإلا لما هجروا، إلا أن فردا من هؤلاء قد يشذ عنهم وتحصل له ماذا؟ كاشفية بخصوصه لكون الرواة ثقات لهذا الخبر. إذن المراد من الكاشفية الشخصية الكاشفية التي تحصل للشخص فعلا، بينما الكاشفية النوعية هي التي تحصل للنوع وإن لم تحصل لكل فرد فردين. لذلك يعبر عن الكاشفية الشخصية كاشفية فعلية، بينما يعبر عن الكاشفية ماذا؟ النوعية كاشفية تقديرية، يعني هذه الكاشفية لو قدر لفرد من أفراد النوع أن يطلع على حيثياتها فإنها تتحقق عنده أيضا وتكون كاشفة، وإن لم تكن بالضرورة كاشفة عند كل فرد فردين. صار واضحا؟ خب، نحن حينئذ نرجع إلى السؤال، نقول عندما قلنا بأن الأمارات هي عبارة عن الأحكام الظاهرية المرتبطة بكشف الدليل الظني، فالمراد من الكشف الذي هو ملاك جعل الأمارة، هل هو الكشف النوعي أم هو الكشف الشخصي؟ خب، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أثر مهم، إذ أننا لو قلنا بأن الملاك هو الكشف الشخصي فما لم يحصل لدي كشف فالأمارة ماذا؟ لا تكون حجة، لا يكون هنالك حكم ظاهري. وأما إذا قلنا بأن الملاك هو الكشف النوعي فسواء حصل لي كشف شخصي فعلي أم لم يحصل فإن الأمارة تكون ماذا؟ حجة، تكون مجعولة، يكون الحكم الظاهري حجتان. فإذن هنالك أثر مهم يترتب على أن الملاك هل هو الكشف النوعي أم هو الكشف الشخصي. فيقول قدس الله نفسه بأن المراد من الكشف الذي هو الملاك هو الكشف النوعي وليس ماذا؟ وليس الكشف الشخصي. أما لماذا فهذا يأتيك إن شاء الله تعالى في محله. فاتضح إذن عندنا ما هو معنى الأمارة، واتضح عندنا بأن ملاك حجية الأمارة كاشفيتها عن الواقع كشفا نوعيا لا شخصيا. هذا القسم الأول من أقسام الأحكام الظاهرية. والقسم الثاني هو ما يعبر عنه بالأصول، الأصول العملية. والمراد من الأصل العملي هو الحكم الظاهري المرتبط بنوع الحكم المشكوك، لا المرتبط بماذا؟ بكشف الدليل الظني. هنا قال بكشف الدليل، بينما هنا قال المرتبط بنوع الحكم المشكوك. فماذا يعني هذا البيان؟ عندما نأتي إلى الأصول العملية نضع يدنا عليها، واحد من الأصول العملية مثلا أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فعندما نشك في أن التدخين شرب الدخان هل هو حلال أم هو ماذا؟ حرام، نتمسك بأصالة الحل، كل شيء لك حلال. هنا أصالة الحل ليست مرتبطة بكشف الواقع، لا تكشف لنا عن واقع. أصالة الحل ليست كخبر الثقة الذي يكشف عن الواقع. إذن أصالة الحل ماذا تصنع؟ أصالة الحل فقط تحدد لنا الموقف العملي، نحن متحيرون، نحكم عليه بالحلية أم نحكم عليه بالحرمة؟ تقول أصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فهي أصالة الحل لا تكشف عن حكم الدخان في الواقع، وإنما ترفع الحيرة في مقام العمل ليس إلا. إذن أصالة الحل ليست مرتبطة بكشف دليلا ظنيا عن الواقع، وإنما مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بنوع الحكم المشكوك. هنا حكم مشكوك، هذا الحكم المشكوك يدور بين الحلية والحرمة. في مثله إذا دار الأمر بين الحلية والحرمة فهنالك حكم ظاهري مرتبط بهذا النوع من الأحكام وهو أصالة الحل. هنالك نوع من الأحكام آخر وهو الطهارة والنجاسة. الطهارة والنجاسة غير ماذا؟ غير الحلية والحرمة. الطهارة والنجاسة، الطهارة والنجاسة نوع حكم آخر. هذا النوع من أنواع الأحكام أيضا هنالك حكم ظاهري مرتبط به، أصل عملي، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذرا أو قذرون على خلاف بينهم كيفما كان، أو قذرا. هذا الأصل العملي أيضا ليس مرتبطا بدليل ظني يكشف عن الواقع، وإنما يرتبط بنوع الحكم المشكوك. بما أن الحكم المشكوك هنا هو الطهارة والنجاسة، فوظيفتك هي البناء على ماذا؟ على الطهارة. إذن أصالة الحل ارتبطت بنوع من أنواع الحكم، أصالة الطهارة أيضا ارتبطت بنوع آخر، أصالة البراءة كذلك. عندما يدور الأمر بين الإباء، بين الوجوب وعدم الوجوب، هل صلاة الجمعة واجبة أو ليست بواجبة؟ هنا لم يدر الأمر بين الحلية والحرمة ولا بين الطهارة والنجاسة، وإنما دار بين الوجوب والإباحة، فهنالك أيضا أصل عملي مرتبط بهذا النوع من الحكم المشكوك وهو أصالة البراءة. وهكذا إذن فعندنا أحكام ظاهرية: أصالة حل، أصالة طهارة، أصالة براءة، أصالة إلى آخره. هذه الأحكام الظاهرية ليست مرتبطة بدليل ظني يكشف لنا عن الواقع كخبر الثقة، وإنما هي مرتبطة بنوع الحكم المشكوك. هذه بل الأحكام الظاهرية المرتبطة بنوع الحكم المشكوك هي ما يعبر عنها ماذا؟ بالأصول العملية. غاية ما هناك أن هذه الأصول العملية المرتبطة بنوع الحكم المشكوك تارة يكون الملاك في جعلها هو نوع الحكم المشكوك، وتارة أخرى يكون الملاك في جعلها هو نوع الحكم المشكوك زائدا كاشفيتها عن الواقع، ولا يقال فتتداخل الأمارات هنا مع الأصول. لما لا يقال ذلك؟ لأنه يقال هنالك في الأمارات كانت الكاشفية هي تمام الملاك، تمام ملاك جعل الحجية للأمارة كاشفيتها، بينما في الأصل العملي في بعض الأصول العملية الكاشفية عن الواقع لم تكن هي تمام الملاك، بل هي جزء الملاك، جزء من الملاك ملاحظة نوع الحكم المشكوك، والجزء الآخر الكاشفية عن الواقع. فإذن لا تندرج ضمن الأمارات. خب، يقال هل هنالك فرقان بين هذين النحوين من الأصول؟ يقول نعم. النحو الأول من الأصول هو ما يعبر عنه بالأصول العملية غير المحرزة أو الأصول العملية المحضة، والثاني هو ما يعبر عنه بالأصول العملية المحرزة أو الأصول العملية التنزيلية. فما هو المقصود من ذلك؟ أما القسم الأول، خب واضح، قلنا بأنه يرتبط بنوع الحكم المشكوك من غير أن يكون له نظر إلى الواقع، لذلك يعبر عنه أصل عملي غير محرز، أي أنه لا يحرز الواقع. بينما القسم الثاني من الأصول له نظر إلى الواقع، ولذلك يعبر عنه أصل عملي محرز، ويعبر عنه أصل عملي تنزيلي أيضا، لأنه ينزل المشكوك منزلة الواقع. هل لهذا الأصل العملي مثال؟ نقول نعم، له أمثلة، ولكننا نذكر مثالا وهو عبارة عن قاعدة الفراغ. انتهى الإنسان من صلاته فشك في أنه مثلا هل جاء بالتشهد أم لم يأتي به، هل سجد سجدتين أم لم يسجد، والفراغ أنه والفرض أنه قد سلم وانتهى. يقولون تجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحة العمل المفروغ منه. العمل المفروغ منه إذا شك في صحته لنقصان جزء لزيادة جزء، ما دام الشك قد وقع بعد الفراغ فهو ماذا؟ محكوم بالصحة. هذا الأصل العملي قاعدة الفراغ أصل عملي محرز. لماذا؟ أما هو أصل عملي فلأنه لوحظ فيه نوع الحكم المشكوك، إذ كما في أصالة الحل لوحظ الحلية في قبال الحرمة، في أصالة البراءة لوحظت الإباحة في قبال الوجوب، في أصالة الطهارة لوحظت الطهارة في قبال النجاسة، في قاعدة الفراغ لوحظت الصحة في قبال البطلان، فلوحظ نوع الحكم. قاعدة الفراغ إنما تشرع في ماذا؟ تشرع في مورد الشك في الصحة. إذن موردها موضوعها نوع حكم مشكوك وهو الصحة، صحة العمل، فلذا هي أصل عملي من هذه الناحية. أما أنها أصل عملي محرز فلأن المستفاد من لسان أدلة قاعدة الفراغ أنها ناظرة إلى الواقع، أنها ناظرة إلى الواقع. بل هكذا مثلا ورد في لسان الأدلة، هو حين يركع مثلا أذكر منه حين يشك، هو حين يركع أذكر منه حين يشك. يعني ماذا؟ يعني عندما كان المكلف يعمل، المفروض الآن هو مثلا يشك في الركوع بعد الانتهاء من العمل، عندما كان يركع عندما كان مشغولا بالصلاة ووصل إلى الركوع يفترض فيه أن يكون أذكر منه للركوع، من ذكره للركوع الآن ماذا؟ بعد الفراغ من العمل، لأن الإنسان بما هو عاقل عندما يعمل عملا يفترض فيه أن يكون ملتفتا إلى عمله، فهو حين يركع أذكر منه حين يشك. من هذا اللسان نستفيد أن قاعدة الفراغ ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى الواقع، ناظرة إلى الواقع. يعني هي تقول بأن الواقع كان على تحقق الركوع، بأن الواقع كان على تحقق السجود. إذن هي ليست فقط تحدد الوظيفة العملية من غير أن تنظر إلى الواقع، بل هي ناظرة إلى الواقع وتبين أن الركوع قد تحقق، أن السجود قد تحقق. من هنا نعبر عنها أصل عملي محرز لنظرها للواقع. أما أنها أصل عملي تنزيلي، فلأنها تنزل المشكوك منزلة الواقع. هذا الركوع المشكوك أو هذه الصلاة المشكوك صحتها نزلتها منزلة الصلاة الصحيحة الواقعية. إذن الفرق بين الأصول العملية المحضة أو غير المحرزة والأصول العملية المحرزة هو أن الأصول العملية غير المحرزة لا نظر لها الواقع بتاتا، بينما الأصول العملية المحرزة لها نحو نظر للواقع، إلا أن نظرها ليس هو تمام الملاك في ماذا؟ في جعل الحجية لها، بل جزء الملاك والجزء الآخر هو ملاحظتها لنوع الحكم المشكوك. صار معلوم. نقرأ هذا، وهناك بعض أمور أشير إليها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الإمارات والأصول والأحكام الظاهرية تصنف عادة. ليش عادة؟ لما أشرنا إليه من أن هنالك تقسيمات للأحكام الظاهرية لأكثر من قسمين، كتقسيم النائين رضوان الله تعالى عليه أو تقسيم السيد الشهيد نفسه، فإن السيد الشهيد قسم الأحكام الظاهرية لثلاثة أقسام: الإمارات أو الأمارات، والأصول العملية غير المحرزة، والأصول العملية المحرزة. أحدهما الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله، كالحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة، فإن هذا الحكم الظاهري بوجوب التصديق، هذا الحكم ماذا؟ مرتبط بكشف خبر الثقة عن الواقع، وبلي مرتبط بكشف خبر الثقة عن الواقع، وهذه الكاشفية هي تمام الملاك. والعمل على طبقه سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا وفي حالات كثيرة. يعني لا فرق بين أن هذا الدليل الظني يوجب كشفا فعليا أو لا يوجب ذلك، فإن المناط على الكشف النوعي الذي يتحقق في أغلب الحالات. فإذن هو بهذه العبارة: سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا، يشير إلى أن المراد من الكاشفية الدخيلة هي الكاشفية النوعية. ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، فيقال إن الشارع جعل الحجية للأمارة. هنا مطلب لا بأس أن يشار إليه حتى لا تختلط عندك الأوراق، وهو أن الحكم الظاهري كما مر علينا سابقا تارة يكون حكما ظاهريا تكليفيا، وأخرى يكون حكما وضعيا، ذكرت ذلك في الدرس السابق. هذا أولا. ثانيا، مر علينا في تعريف الحكم الظاهري أنه عبارة عن الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في ماذا؟ في الحكم سابقا، وهو الحكم الواقعي. تمام؟ إذا التفتنا إلى هذين الأمرين نأتي لأي رواية من الروايات، مثلا مثلا رواية الارتماس التي ذكرها في الحلقة الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. هذه الرواية واردة عن يعقوب بن شعيب، ويعقوب بن شعيب ثقة، إذن هذا خبر ثقة. هذا الخبر، خبر الثقة، له مؤدى، مؤداه أن الارتماس للصائم ماذا؟ حرام، كما هو للمحرم. تمام؟ هنا نأتي ونسأل: أن الحكم الظاهري، قبل هذا، بل أن هذا الخبر وهو خبر يعقوب له مؤدى، المؤدى ذكرنا، والشارع المقدس جعل الحجية له، جعل الحجية له يعني جعله منجزا، جعله منجزا بحيث له أن يعاقب عليه على مخالفته. زين، إن جئ الآن نسأل أين هو الحكم الظاهري؟ هل الحكم الظاهري هو مؤدى خبر الثقة، أي حرمة الارتماس، أو أن الحكم الظاهري هو الحجية المجعولة لخبر يعقوب ابن شعيب؟ أين هو الحكم الظاهري؟ نقول: لا شك أن حرمة الارتماس ماذا؟ حكم ظاهري. لماذا؟ لأننا قد عرفنا الحكم الظاهري بأنه ما أخذ في موضوعه الشك، ونحن إنما نشك في أن الارتماس في الواقع هل هو حرام أم ليس بحرام. لا شك أن الارتماس له حكم في اللوح المحفوظ، غايته نحن لم يصل إلينا فنشك أنه ماذا؟ حرام أم ليس بحرام. فعندما يأتينا خبر يعقوب بن شعيب ويقول الارتماس حرام، هذه الحرمة لم تثبت للارتماس بما هو ارتماس، وإنما ثبتت للارتماس بما هو مشكوك أخذ في موضوعه الشك. إذن لا شك أن مؤدى الأمارة، مؤدى خبر الثقة، حكم ماذا؟ ظاهري، إلا أنه حكم ظاهري تكليفي. حسنا، هذا لا كلام فيه، وهو الذي أكدت عليه يوم أمس. هنا السيد الشهيد ماذا يقول؟ ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، فيقال إن الشارع جعل الحجية للأمارة، فيقول بأن الحكم الظاهري يطلق على الحجية، الحجية حكم ظاهري، لكن مو حجية ماذا؟ مو حجية مطلق خبر الثقة، حجية خصوص هذا الخبر. شوفوا شنو قال في البداية: الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين، معين يعني المرتبط بكشف دليل ظني محدد كخبر مثلا يعقوب بن شعيب، هذه الحجية حكم ظاهري. تقول ما معنى أن الحجية حكم ظاهري؟ الحجية حكم وضعي، كما أن الحرمة حكم تكليفي، الحجية حكم وضعي، وكما أن الحكم الظاهري يكون حكما تكليفيا قد يكون أيضا ماذا؟ حكما وضعيا. فنحن هذا خبر يعقوب بن شعيب بخصوصه بلحاظ جميع العناصر الدخيلة فيه نشك أنه حجة أم ليس بحجة، فجعل الشارع الحجية له يعني ماذا؟ يعني أنه قد أثبت له حكما ظاهريا، هذا الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشاذ. قد يقال هكذا، ولكن الأوجه أن يقال بأن الحكم الظاهري له أكثر من اصطلاح. فالحكم الظاهري قد يصطلح، دقق في هذا واحفظه، فالحكم الظاهري قد يصطلح نفهم أن قاعدة الفراغ لوحظ فيها نوع الحكم المشكوك أيضا، لذلك قال بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه، إذن ليس الشك في وجوده وإنما الشك في صحته، أنه مشكوك بعمل تم الفراغ عنه، ولا يتصور الشك في عمل تم الفراغ عنه إلا أن يكون شكا ماذا في صحته. ولهذا هذا منبه جاي منا، لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات. لو كان المدار على الكاشفية لتعبدنا بعدم النسيان في جميع الحالات. وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القسم بالأصول العملية، ويطلق على الأصول العملية في الحالة الأولى اسم الأصول العملية غير المحرزة، وعليها في الحالة الثانية اسم الأصول العملية المحرزة، وقد يعبر عنها بالأصول العملية التنزيلية. واضح؟ وهذه قد فيها قد قدات، على أي حال تأتيك إن شاء الله في محلها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.